كله من مباحث اللغة العربية. نعم، وهو له تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه كما سبق مركبة من هذا، مركبة من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية أيضا. فنحن في حاجة إلى معرفة هذا الفصل. يقول مالك رحمه الله: اللغة أفيد من غيرها. أفيد، هذا هو الصواب، ولا يقال أفود، لأنها من فاد يفيد، فهي يائية وليست واوية. وما جرى على ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون هذا أفود من هذا فهو خطأ على اللغة، والصواب أن يقال أفيد. معلوم أن أفيد من غيرها وأيسر. من غيرها يعني كالإشارات. لماذا؟ لأنها أخف، خفيفة. لكن الإشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما أشبه ذلك هذه صعبة، وفهمها أيضا قد يكون صعبا. فلهذا قيض الله عز وجل للعالم اللغة بحيث ينطقون. وهذا المبحث الواقع أنه قليل الفائدة، لأن فائدة اللغة معلومة في طبيعة الإنسان، ولكن المبحث المهم هل اللغات توقيفية أو أن اللغات كسبية. الصحيح أنها أصلها توقيفي، إلهام من الله عز وجل، ولكن ما يتفرع منها كسب، ولهذا تزداد اللغة بزيادة الأشياء، تحدث أشياء غير موجودة في الأول فنحدث لها أسماء. هذه الأسماء التي أحدثناها زيادة في اللغة العربية، فأصل اللغة توقيفي ثم صار كسبيا عن طريق التجارب وطريق دعاء الحاجة إلى استحداث لفظ يليق بما حدث. والدليل على أنها توقيفية وإلهام قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، لأن هذا يدل على أن آدم ما تعلم اللغة إلا بتعليم الله عز وجل. طيب، ثم يقول مؤلف: وسببها حاجة الناس. ما في شك الناس مضطرون، ما هو محتاجون فقط، مضطرون غاية الضرورة إلى اللغة. ولا يمكن أن يعيش الناس بدون لغة. لو جمعنا مثلا من العالم من كل ذي لغة واحدا وجعلناهم في قرية، هل يعيشون عيشة سليمة كما يعيشها أصحاب اللغة الواحدة؟ أبدا. يمكن واحد يبرر على الثاني يقول جيب لي ماء، وذاك أحد يقول جيب لي نار، يجيب له كبريت ولا لا، ما يعرفون. الناس مضطرون إلى معرفة اللغة سواء كانت اللغة العربية أم غيرها. يقول: وهي ألفاظ وضعت لمعاني. وهي أي اللغة ألفاظ وضعت لمعاني، فقولنا ألفاظ خرج به الإشارات وخرج به الكتابة، فإنها ليست ألفاظا. ولهذا طريقة التفاهم بيننا الآن بالألفاظ والكتابة والإشارات نيابة عن الألفاظ. قال: فما الحاجة إليه والظاهر أو كثر لم تخل من لفظ له. قول فما الحاجة إليه يعني فما دعت الحاجة إليه، والظاهر أو كثرت هذا من كلام المؤلف، يعني يقول والظاهر أن ما كثرت الحاجة إليه فإنها لا تخلو من لفظ له، وأما ما لم تدع الحاجة إليه سواء لا تدعو إليه إطلاقا أو تدعو إليه بقلة، فيقول المؤلف رحمه الله: ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. عكس إيش؟ عسف الحاجة أو كفة الحاجة. ولو قال المؤلف لفقدهما لكان أوضح. على كل حال الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام. أولا ما دعت الحادث إليه، فهذا لا بد أن يكون في اللغة لفظ دال عليه، يعني المعنى الذي تدعو الحاجة إليه لا بد أن يكون في اللغة لفظ يدل عليه. نحن الآن نقسم الألفاظ أو المعاني، الألفاظ لكن باعتبار المعاني. فنقول إذا كان المعنى مما تدعو الحاجة إليه ولا بد منه، فلا بد أن يكون في اللغة إيش؟ لفظ له. ثانيا ما تكثر الحاجة إليه ويمكن الاستغناء عنه، لكن حاجة تكثر إليه فهذا لا بد أن يوجد في اللغة لفظ يدل عليه، لئلا يفتقر الناس إلى ألفاظ في حاجة إليها لكن في الغالب. الثالث ما لا تدعو الحاجة إليها أصلا. والرابع ما تدعو الحاجة إليه بقلة. فهذا الثالث والرابع يمكن أو يجوز أن تخلو اللغة عن وجود لفظ دال عليه، ولكن لا بد أن يحدث لها لفظ، لكن اللفظ يكون قريبا من معنى اللغة العربية. فمثلا الآن من طرق التفاهم بين الناس الطرق اللاسلكية، وش نسميها؟ هل يوجد في اللغة العربية معنى أو لفظ يدل على هذا المعنى؟ هذا المعنى غير موجود في اللغة العربية، غير موجود في زمن اللغة العربية، في زمن أهل اللغة العربية اللي هم العرب الفصحى. لكن نقول يمكن أن نحدث أو يمكن أن ندخل هذا المعنى في لفظ وارد في اللغة العربية. ما هو؟ الهاتف. الهاتف، نعم الهاتف موجود في اللغة العربية، يقول سمعت هاتفا يقول كذا وكذا، فنسميه الهاتف. وهل يجوز أن نسميه التلفون؟ طيب يجوز تكون اللغة معربة، تكون اللغة معربة، نعم. لكن إذا أمكن استعمال اللفظ الذي إذا وجد في اللغة العربية لفظ صالح لأن يكون لهذا المعنى، فالأولى أن يستعمل اللفظ العربي. طيب ميكروفون، إنجليزي. الميكروفون هذا حدث بعد اللغة العربية ولا لا؟ طيب وش نسميه؟ لا نقصد هذا السماعات، الظاهر مكبر صوت، مكبر الصوت. طيب لو قال قائل لماذا لا تسميه موصل الصوت؟ نقول مكبر أحسن، لأنه في الواقع يكبر الصوت ولا لا؟ وأنت إذا قلت مكبر الصوت دخل فيه أنه موصل، لكن إذا قلت موصل ما تفيه المكبر. على كل حال ما دعت الحاجة إليه فإنه أو كثرت الحاجة إليه فإن اللغة العربية لا تخلو من لفظ له. وما لا تدعو الحاجة إليه أو كانت حاجة إليه قليلة فقد تخلو منه. ثم قال المؤلف والصوت عرض مسموع، قلت بل صفة مسموعة، والله أعلم. الصوت هل هو عرض ولا صفة؟ يقول المتكلفون إنه عرض، لأن كل شيء يعرض ويزول فهو عرض، ولكن المؤلف رحمه الله يقول بل صفة، وكأن المؤلف أراد أن يتحاشى أن يقال عن صوت الله عز وجل إنه عرض، فليقال إنه صفة ولا نقول إنه عرب. والمتكلمون كما تعرفون يدعون أنهم ينزهون الله تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاد، نعم، ويدعون إن هذا وجود هذه الأشياء نقص. طيب، الخلاف في الواقع في جوهره لفظ، لأنه لا شك أن الصوت صفة من الصفات التي تعرض وتزول ما دام الإنسان ناطقا فصوته مسموع، وإذا سكت فقد الصوت. طيب، يقول: واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. أيهما أعلم، صوت ولا لفظ؟ الصوت أعم، ولهذا قيدناه، قال: صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، بخلاف صوت المدفع مثلا فإننا لا نسميه لفظا. ليش؟ لأنه لا يعتمد على بعض مخارج الحروف. طيب، الرجل إذا عطس سمع له صوت، هل نسمي هذا لفظا؟ ليش؟ لا يعتمد على شيء من مخارج الحروف فلا يسمى لفظا. طيب، الأنين لفظ هو صوت لا شك، لكن هل هو لفظ ولا لا؟ نشوف. على كل حال، إذا انفرد أحدكم بنفسه فليئن يشوف، إذا كان يعتمد على بعض مخارج الحروف فهو لفظ، وإلا فلا. وقد مر علينا أن الإمام أحمد لما مرض رحمه الله وكان يئن، دخل عليه أحد أصحابه فقال له: إن طاووسا يقول إن الإنسان يكتب عليه حتى أنين مرضه، لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فامتنع الإمام أحمد عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. طيب، مخارج الحروف، مخارج الحروف في اللسان والأسنان والحلق والجوف. طيب، هذه المخارج كلها يمر بها شيء واحد وهو الهواء الخارج من الرئة، ومع ذلك يمر على منطقة فيكون حرفا، وعلى المنطقة الثانية يكون حرفا مغايرا، وعلى المنطقة الثالثة حرفا مغايرا أيضا، والكل في يعني أدنى من لحظة، في أدنى من لحظة. وهذا أمر يبهر العقول في الواقع، كيف يكون هذا الهواء الخارج يمر على منطقة في لحظة، لا لا، أدنى من لحظة، فيكون سينا، يكون جيما، طاعا، ضادا، عين، إلى آخر. ولهذا قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان إذا تأمل في خلقته وما أودع الله تعالى فيها من الحكم الباهرة ينبهر في الواقع ويتعجب كيف يكون هذا الشيء سببا لأمور متعددة، مع أنه واحد، لكن بمروره على مناطق معينة يتكيف بحسب ما تقتضيه هذه المناطق. القول لفظ وضع لمعنى، لمعنى ذهني، إذن هو أخف من اللفظ. القول أخف من اللفظ ولا لا؟ أخف. فعندنا ثلاث أشياء: صوت ولفظ وقول، وعندنا أيضا معنى رابع يمكن يذكره المؤلف وهو الكلام. طيب، الصوت أعم، ولهذا اللي سمعنا الآن من الإشارة هذه نسميه صوت، لكن ما نسميه لفظا. نعم، ولو قال قائل مثلا كلمة ليست موضوعة لمعنى مهملة فهي تسمى لفظا، كما يقول النحويون في كلمة تيز مقلوب زيد، هذا نقول ايش؟ لفظ وليس بقول. فاذا وضع لمعنى ذهني او لمعنى خاص كما يعبر به بعضهم صار قولا. طيب، فالقول اذن اخف من اللفظ، واللفظ اخف من الصوت، والله اعلم. قال: القول لفظ وضع لمعنى ذهني. مش معنى ذهني؟ اي يدركه الذهن وان لم يكن معلوما في الخارج، بل وان كان مستحيلا في الخارج. فمثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، نسمي هذا قولا لأن ندركه بالذهن أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدت. لكن هل يمكن أن يوجد هذا في الخارج؟ لا يمكن، فالعمدة على الذهن. قال رحمه الله: والقول لفظ وضع لمعنى ذهني. من الواضع له؟ الواضع له أهل اللغة، لأنهم هم الذين يضعون الألفاظ بإزاء المعاني. قال: والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير، يعني أن الألفاظ الموضوعة للمعاني بعضها خاص وبعضها عام. الخاص أن يوضع اللفظ لمعنى خاص مفرد، كزيد على من؟ على فلان، على شخص. وبيت اسم لشيء معين، هذا نقول هذا الوضع خاص ولا عام؟ خاص. في شيء عام يعني لفظ وضع لدلالة عامة غير مقيدة بعين شخص ولا بوصفه كالمقادير. المقادير إما ما تقدر به الأحجام أو ما تقدر به الأثقال أو ما تقدر به الكميات. مثلا كلمة صاع هذه من اللفظ الموضوع لمعنى عام، لأن يشمل الصاع من البر ومن الرز ومن الحص ومن الجص مثلا ومن الإشنان ومن كل ما يكاد. كذلك إذا قلنا مثقال، عام ولا خاص؟ عام، لأنه صالح لكل ما يوزن ويقدر بهذا المثقال من أي نوع كان، مثقال من الذهب، مثقال من الفضة، مثقال من الزبيب، مثقال من البر إلى آخره. طيب، العدد كلمة 20 مثلا، عام ولا خاص؟ ليش؟ يشمل أي 20 كان، من أي 20 رجل، 20 امرأة، 20 شاة، 20 بعيد، 20 بيت وإلى آخره. نقول هذا نسميها الوضع العام، والأول الخاص اللي يدل على شيء معين. قال: وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. الاستعمال من المتكلم أن يطلق اللفظ ويريد المعنى. أنا مثلا عندما أقول 20 دينارا، لست أنا الذي وضعت 20، من الذي وضعها؟ العرب. دينار اسم لهذا النوع من النقد، أيضا من الذي وضعته؟ الذي وضعه العرب. فإذا استعملت كلمة 20 دينارا بأن قلت عندي 20 دينارا يسمي هذا، عندي 20 دينارا يسمي هذا استعمالا، نسمي هذا استعمالا. إذن الاستعمال يكون في المرتبة الثانية بعد الوضع، قل لا، أولا الوضع توضع اللغة، ثانيا الاستعمال، تستعمل وتدال بين الناس. في أيضا بعد ذلك الحمل، على الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، هذا نسميه حمل، ويتعلق بغير المتكلم، يتعلق بمن؟ بالسامع، بحيث يعتقد معنى الكلام من لفظ المتكلم. فإذا قال المتكلم جاء زيد وعرف السامع معنى جاء زيد ونسبة المجيء إلى زيد وحكم بمجيء زيد نسمي هذا إيش؟ حملا، نسميه حملا. فعندنا الآن في الكلمات وضع واستعمال وحمل، وضع واستعمال وحمل. الوضع باعتبار الوضع الأول، الاستعمال باعتبار المستعمل الذي استخدم الكلام لأغراضه، الحمل باعتبار السامع. شوف اللغة كيف هي دائرة الآن. اللغة لا بد فيها من واضع ومستعمل بعد وحامل، وهي هكذا دائرة بين الناس، هذا يضعها وهذا يستعمل اللفظ فيما وضع له، والثالث يحمل اللفظ على ما أريد به، على ما أريد به. واضح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل. اللغة العربية فيها مفرد كزيد، وفيها مركب كعبد الله، وهنا كعبد الله على سبيل المثال. عبد الله مركب لكنه دال على مفرد لأنه علم، بخلاف غلام زيد فإنه مركب ودال على إيش؟ على اثنين، على غلام وعلى زيد. لكن عبد الله ما يدل على واحد، على مسمى واحد. اللغة العربية منها مفرد ومنها مركب. طبعاكم يا أخوان، المفرد هنا تعريفه ما ليس بمركب، ما ليس بمركب. والمركب ما ليس بمفرد. طيب لا بأس، المركب أيضا ينقسم تركيب إضافي مثل عبد الله، تركيب مزجي كبعلبك، تركيب إسنادي كشابق الماهل. وش بعد؟ التركيب المزجي أيضا منه معرب ومنه مبني، كسيبويه مثل مبني، ومعدي أكرب هذا معرب. قال: والمفرد مهمل ومستعمل. المهمل في اللغة العربية منه المفرد في اللغة العربية منه مهمل ومنه مستعمل. وقد سبق لنا أن النحويين مثلوا للمهمل في ديز، قالوا ديز ما حد يستعملها أبدا. وفي شيء بعد مهمل تعرفونه غير ديز؟ ممكن اقلب رجل، اقلب اي اسم ويصير مهمل. ها تم حم يعني محمد يصلح، ما يخالف. المهم يعني حسب قاعدة النحويين اقلب الكلمة ويصير مهملة. رجل نقول لجر، لجر وش لجر؟ نقول هذه مقلوب رجل، إذن مهمل. المستعمل هو الذي استعملته العرب وهو كثير، لكن هذا المؤلف قسم المستعمل: فإن استقل بمعناه، فإن دل بهيئته. شوف هذا حالي، إن استقل بمعناه ضده ما لا يستقل بمعناه. وش الذي لا يستقل بمعناه؟ الحرف كما سيأتي. الحرف ما له معنى في ذاته وهو غير مستقل بمعناه، وسيذكره المؤلف. المستقل بمعناه ينقسم إلى قسمين: إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة أو لا يدل. فإن دل بهيئته على أحد الأزمنة يقول رحمه الله فالفعل. إذن تعريف الفعل: لفظ مستعمل دال بهيئته
على أحد الأزمنة الثلاثة. وقول المؤلف دال بهيئته يعني لا بمادته، فإنه قد يدل بمادته على أحد الأزمنة ولكنه ليس بفعل. الكلام على هيئته يعني هيئة الصيغة، مثلا قام، وش يدل عليه؟ على وجود قيام في الماضي بهيئته. قم يدل على إيجاد قيام في المستقبل بهيئته. يقوم يدل على وجود قيام في الحاضر أو المستقبل بهيئته. أما كلمة الصباح ومساء وظهر وليل ونهار، هذا دال على الزمن، لكن هل دل على الزمن بهيئته أو بمادته؟ بمادته. ولهذا نقول مثلا في الصباح، ما نقول الصباح في الماضي وإن كان دالا على زمن. ليش؟ لأنه لم يدل على الزمن بهيئته بل بمادته. ولهذا قال المؤلف إن دل بهيئته على زمن من الثلاثة يعني من الأزمنة الثلاثة فالفعل، أي فهو الفعل، وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشرط، ومضارع ويعرض له المضي بلم وأمر، وهو للمستقبل. طيب، الماضي دالا على الشيء الماضي لكن يعرض له الاستقبال بالشرط، يعني إذا دخل حرف الشرط على الفعل الماضي جعله يفهد. ليش؟ للاستقبال. قام الرجل، الجملة هذه تدل على إيش؟ على الماضي. فإذا قلت إن قام الرجل فقم دلت على الاستقبال. فهنا يقول يعرض له الاستقبال بالشرط مضارع، وش يدل عليه؟ يدل على الحاضر والمستقبل، لكن يعرض له المضي بلم. فإذا قلت يقوم زيد فالمعنى يقوم الآن ويقوم في المستقبل. إذا دخل عليه لم، إذا دخل عليه لم تقول لم يقوم زيد، صار دالا على المضي، دالا على المضي. النتيجة والخلاصة، الماضي الفعل الماضي الأصل فيه أن يدل على الماضي على ما مضى. المضارع الأصل فيه أن يدل على الحاضر أو المستقبل، لكن قد يعرض له ما يجعله للماضي فقط. قال المؤلف وأمر، أمر ولا قال للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل، لأن الأمر لا يكون إلا للمستقبل، إذ أن الأمر توجيه الخطاب إلى شخص، مثل إلى شخص ما ليحدث شيئا، وهذا لا يكون إلا في المستقبل. كلمة قم لا يمكن أن تكون لما مضى، اجلس لا يمكن أن تكون لما مضى، كلها للحاضر والمستقبل. فإن قلت ينتقض عليك هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا 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 بالله ورسوله، كيف تقول آمنوا هنا للمستقبل وهم مؤمنون؟ الجواب إما الزيادة أو الأمر بالثبوت على الإيمان، يعني يا أيها الذين آمنوا اثبتوا، أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يعني اجعلوا كيفية إيمانكم بكذا وكذا، على سبيل التفصيل والتوضيح. الله أعلم. ثم قال وتجرده، أي تجرد الفعل عن الزمان للإنشاء عارض. أما المؤلف يقول ما دل بهيئته على أحد الأزمنة، نقول هناك فعل لا يدل على الزمان. أجاب المؤلف عن ذلك بأنه عارض، وقول للإنشاء يعني أن الفعل قد يراد به الإنشاء، مثل بعت عليك فتقول قبلت، آجرتك قبلت، زوجتك قبلت، يعني صيغ العقود كلها وإن جاءت بلفظ الفعل فهي للإنشاء. كذلك أيضا يأتي الفعل أو الجملة تأتي فعلية ويراد بها الإنشاء يراد بها الإنشاء مثل والذين يتوفون منكم وآذنوا أزواج يتربصن فهذه خبرية لكن معناها الإنشاء الأمر. ومن ذلك أيضا التجرب عن الزمان ما يراد به ثبوت الوصف فقط مثل وكان الله غفورا رحيما، فإن كان هنا ليست للماضي، إذ لو كانت للماضي لكان الله غفورا رحيما فيما سبق، وأما الآن فلا، إلا أن نقول هنا أتى الفعل لتحقق الصفة، وعلى هذا فنقول قد يتجرد عن الزمان للإنشاء مثل إيش؟ كصيغ العقود. قد يتجرد عن الزمان لتحقيق الصفة لا لتقييدها بالزمان مثل وكان الله. إنشاء الثناء ويراد بها الخبر بالثناء عن أمر سابق. قال وإلا إلا معطوف على إيش؟ نعم معطوف على قول فإن دل بهيئته، يعني وإلا يعني وإلا يدل بهيئته على زمن، وإلا أي وإلا يدل بهيئته على زمن. فالاسم إذن الاسم كل لفظ استقل بمعناه ولم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو اسم، مثل زيد علي بكر خالد مسجد بيت دار شمس قمر إلى آخر كثير. وإن لم يستقل فالحرف، لم يستقل اللفظ بمعناه فهو حرف، لأن الحرف لا معنى له إلا بغيره، أما بنفسه فلا معنى له. الحروف الهجائية كلها أيضا من هذا الباب، ما تستقل بمعناها بل هي مهملة. طيب ألبا إن كانت من الحروف الهجائية فمهملة، إن كانت حرف جر فهي مستعملة لكنها لا تستقل بمعناها. من نقول هي حرف جر تستقل بمعناها ولا لا؟ ما تستقل بمعناها. طيب إلى كذلك لا تستقل بمعناها. كلا نعم لا تستقل بمعناها. لكن لا تستقل بمعناها. كم لكن من حرف؟ لا ك نون خمسة لا تستقل بمعناها، وإنما يظهر معناها بغيرها. ولهذا قال المؤلف فحرف وهو ما دل على معنى في غيره، على معنى في غيره. فقل مثلا الطلبة في المسجد، في باعتبار لفظها مجرد عن الاقتران بغيرها ليس لها معنى، لكن في المسجد دلت الآن على معنى في غيرها، وهو أن المسجد ظرف لمن؟ للطلبة. فالحرف إذن يدل على معنى في غيره. وبهذا نعرف أن أقسام الكلمات ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فما استقل بمعناه ودل بهيئته على أحد أزمنة فهو فعل، وما استقل بمعناه ولم يدل فهو اسم، وما لم يستقل فهو الحرف. قال والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا ومستعمل وضعته. المركب مش ضده؟ ضدها البسيط غير المركب. ينقسم إلى قسمين: مهمل ولكن موجود، والعرب لم تضعه. وهذا اختلف فيه العلماء هل هو موجود أو لا. فقال بعضهم يمكن أن يوجد لفظ مركب مهمل لم تضعه العرب قطعا وقال بعضهم هذا لا يوجد ما دامت العرب أهملت ولم فإنه لا يمكن وجوده، فإن اصطنعه أحد فإنه يضاف إليه ولا يضاف إلى العرب، ولكن ما دام مهملا ليس له معنى ولا يستعمل بمعنى من المعاني، فهذا لو يأتي ألف كلمة فليس بشيء. طيب فيه أيضا إذا قال قائل كيف المثال هذا، يقول هذا ما يمكن ليجي واحد يركب له الكلام غير مستعمل مهمل غير مستعمل، نعم، ويقول هذا مركب مهمل. الذي عندكم الشرح الآن معكم ما مثل له أطاه أنه موجود، يعني كلام الهذيان هذا اللي يهذي هذا ما يعد كلام. على كل حال لا يوجد مركب، لا يوجد مهمل من المركبات، أما من المفردات فيوجد مثل ديس، لكن من المركبات لا يوجد. وكلام هذا أو كلام الذي يهذي بالنظر إلى الكلام من هذا وكلام يقول هو لفظ مستعمل ليس بمهمل، لكنه غير معتبر لأن المتكلم به لا يريد. هنا قال المؤلف ومستعمل وضعته العرب وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة. المؤلف هنا أراد بالمركب ما دل على معنيين فأكثر، ما دل على معنى واحد هذا مفرد، ما دل على معنيين فأكثر مركب كالمثنى دل على كم؟ على اثنين، والجمع دل على ثلاثة فأكثر أو على اثنين على حسب ما اختلف فيه العلماء، والثالث جملة، الجملة أيضا تدل على معنيين لأنها مركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر.